حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن زريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله.
سبق كلام عن هذا الحديث. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن فراش عن خرشة بن الفرق عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وهذان سبقا أيضا. نعم.
باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث أن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدهم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء.
بسم الله الرحمن. هذه الأحاديث في الدعاء في الصلاة، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، ويتبين لنا فضيلة هذا الدعاء بأنه وقع من أبي بكر رضي الله عنه، وقع السؤال عنه من أبي بكر والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دعاء كل صلاة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أشد من محبته لمعاذ بن جبل، لأن أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فيدل هذا على عظمة هذا الدعاء. وصيغة الدعاء أيضا تدل على عظمته، فإن فيه أشياء متنوعة من الوسيلة. أولا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل إلى الله في حال الداعي، وهو أحد أنواع التوسل المشروع. وإنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل بصفات الله عز وجل وأفعاله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا أيضا أحد أنواع التوسل المشروعة. فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا هو المتوسل إليه، يعني المتوسل الذي توسل الإنسان إلى الله بالدعاء بصفاته من أجل حصول المطلوب، يعني هذا هو الثمرة المطلوبة. وفي إضافة المغفرة إلى الله أيضا دليل على عظمة هذه المغفرة، وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ثم قال إنك أنت الغفور الرحيم، فيها أيضا توسل إلى الله تعالى بذكر بأسمائه. وقد مر علينا أن التوسل المشروع أنواع. أولا التوسل بحال الداعي، والثاني التوسل إلى الله بأسمائه، الثالث التوسل إلى الله بصفاته، الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، الخامس التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين، يعني أن تتوسل بدعاء الصالح تسألها أن يدعو الله لك. كم هذه؟ خمسة. طيب التوسل إلى الله بحال الداعي مش مثاله؟ هنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ومثل قول إبراهيم موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومثل قول أيوب ربي إني مسني الضر، وأشبه ذلك كثير. التوسل إلى الله بأسمائه لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها هذا الحديث إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل إلى الله بأفعاله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. التوسل إلى الله تعالى بصفاته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، فإن علم الغيب وقدرة الخلق هذه من باب الصفات. مش بقي عندنا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين كقول عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله. هذه من أنواع التوسل الجائز، هذه من أنواع التوسل الجائز. نعم التوسل الله بارك الله فيك، التوسل الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل الله تعالى بالعمل الصالح، بأن يذكر الإنسان عمله فيتوسل الله به، مثل قولهم قول عباد الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وكذلك أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أما التوسل إلى الله بالذوات، مثل أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بمحمد، فإن هذا لا يفيد، لأن ذات البشر ليست مما يقرب الإنسان إلى الله ولا تغنيك شيئا. كذلك التوسل إلى الله بنعم الله على أو بالأوصاف للبشر، بأوصاف البشر، مثل أسألك بخلق محمد كذا وكذا، خلق محمد ماذا يفيدك؟ أسألك بجاه محمد كذا وكذا، جاه محمد ماذا يفيدك؟ هذا يفيد صاحبه، ما هو ببيتك أنت. نعم لو قلت اللهم كما مننت على محمد بالخلق العظيم فارزقني خلقا حسنا، يصح ولا لا؟ لأنه توسل الله بماذا؟ ليس بخلق الرسول، بل بنعمة الله على رسوله بهذا الخلق، وهي من التوسل الله بأفعاله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يقولون في الصلاة السلام على الله، السلام على فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. فليس بحاجة أن تقول السلام على الله، تدعون لله بالسلامة، ليس بحاجة. لماذا؟ لأنه سلام سالم من كل عيب ونقص. السلام على فلان نهاهم الرسول عنه؟ لا، سلم، لكنه أعلمهم صلى الله عليه وسلم بدعاء أعم، فقال إنكم إذا قلتم عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمع إذا أضيف يكون إيش؟ للعموم، وأن للعموم صيغة، خلافا لمن خالف في ذلك من الأصوليين. وفي قوله ثم يتخير من الثناء ما شاء، وفي لفظ من الدعاء، وهذا نقل للحديث بالمعنى، لأن الدعاء ثناء على الله بلا شك، لأنه يتضمن حاجتك واعترافك بقدرة الله سبحانه وتعالى وغناه، فهو ثناء، فالدعاء متضمن للثناء. وفي قوله ما شاء دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بما يعود إلى أمر الدنيا، فيقول اللهم ارزقني سيارة قوية، الله ها كيف قرية قوية، اللهم ارزقني بيتا واسعا، نعم، ولا حرج في ذلك. وأما قول من قال من أهل العلم إنه إذا دعا بما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، فقول لا وجه له، ما الذي يبطلها؟ هو يخاطب من؟ هل يخاطب الآدميين ولا يخاطب الله؟ يخاطب الله، والصلاة يفسدها خطاب الآدميين، أما دعاء الله فلا يفسدها. والحديث عام. نعم نعم نعم
ما شاء.
نعم
قول صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الثناء ما شاء.
نعم.
في لفظ آخر حديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء.
نعم
في فرق بين العبارتين؟
لا لا فرق، الحديث بالمعنى. سبحان الله، أنا ما قلت الآن، قلت إن الدعاء ثناء.
الدعاء ثناء
هنا، لأن إذا دعوت الله فأنت تثنى عليه بالقدرة والقوة والإحسان، ما تدعو إلا من يتصف بذلك. نعم أحمد.
بالنسبة للحديث أنس،
نعم،
ذكر الله يعني
ها؟
ذكر الله في مكان قضاء الحاجة يشرع؟
يشرع؟ لا لا ما يشرع، بل بعض العلماء كره، بعض العلماء كره ذلك.
والتسمية
والتسمية كلها يقول قبل،
يعني أترك التسمية
قبل الدخول.
لا مثلا الواحد
ها
مثلا مكان ما يستطيع، يعني يقول قبل أن يدخل هذا المكان
يستطيع. إيه قبل أن يدخل هذا المكان. نعم هذه كلمة من أبطل الكلمات، من أبطل الكلمات هذه الكلمة. لو كان علم الله بحال الخلق مغني عن سؤاله ما شرع الدعاء لأحد أبدا، بل نرى يعني بل كان الدعاء محرما، لأنه يستلزم أنك إذا دعوت أن الله لا يعلم بحالك، ما دمت تقول إذا علم بحالك كفى عن سؤالي، فإذا دعوت كأنك تقول هو لا يعلم. هذه كلمة من أفضل الكلمات، والرسل عليهم الصلاة والسلام هل يشكون في أن الله يعلم بحالهم؟ أسألك يا حسن، طيب يدعون ولا ما يدعون؟ يدعون. هذه كلمة باطلة دي. أنا أحب أن ما تحتاج سؤال دي. أدنى طالب علم يفهمها يفهمها. نعم ها؟ الكلمة يقول بعض الناس يقول إذا قلت ادع الله إن الله يعافيك، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، يغني عن سؤالي. ادع الله يجيبك طعام أنت جوعان الآن، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي. نعم خلاص 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 يا عم. نعم
باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات
ذهب ما عندنا قد أنت قد طيب
قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذلك قال صلوا كما صلينا وجاهدوا
في نصف عندي قالوا صلوا ولعلها أصح نعم
وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال قال فلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب
الآن الباب ترجمة باب الدعاء بعد الصلاة ولم يذكر المؤلف رحمه الله حديثا يدل على ذلك بصريح الدعاء فإما أن يكون قد أشار إلى حديث ليس على شرطه كما يفعل ذلك كثيرا يكتب الترجمة ويسوق الأحاديث وليس فيها شيء يدل على الترجمة لكنه يشير إلى أحاديث وردت بما تدل عليه الترجمة لكنها ليست على شرط وهذا من فقه رحمه الله ومن نصحه أيضا ومن نصحه من فقه من أجل أن الإنسان يبحث عن الأحاديث التي أشرت لها هذه الترجمة ومن نصحه لئلا يغفل ما تدل عليه هذه الأحاديث وإن كانت على خلاف شرطه أو إن لم تكن على شرطه ويحتمل أن المؤلف رحمه الله جعل الذكر دعاء لأن الذاكر إنما يرجو بذكره ثواب الله والنجاة من عقابه وحينئذ يكون الذكر دعاء من باب دلالة اللزوم دون المطابقة والتضمن من باب دلالة اللزوم لأن من لازم الذكر إيش الدعاء إذ أن الذاكر لو سألته لماذا دعوت لقال ها أرجو ثواب الله وأخشى عقابه نعم فهذا احتمالا وفي هذا الحديث دليل على أن من صفات الذكر الوارد بعد الصلاة أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا وقد ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم وأما هذا الحديث فاختلفت فيه الرواة ولهذا بعض العلماء لم يصحح هذه الرواية ولكن قد صحت رواية مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بالتكبير بالتسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا وهذا إحدى الصفات الواردة في الذكر وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسابقة إلى الخير وفيه دليل على الغبطة في الأعمال الصالحة وأن هذا ليس من باب الحسد لكن من باب الغبطة حيث سبق الأغنياء الفقراء الله
تعالى حدثنا
راكع عن وراد مولى مغيرة بن شعبة
قال مولى
مولى مغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه سبق الكلام على معناها، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثناء على الله عز وجل بتمام سلطانه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وتمام قهره بأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد. يمنع هنا ضمنت معنى يمنع، يعني لا يمنع صاحب الجد منك جده، والجد هو الغنى والحظ، فصاحب الغنى والحظ لا يمنعه حظه ولا غناه من الله شيئا، إذا أراد الله به سوءا فلا مرد له. هذا الثناء على الله يتضمن دعاء، كأنك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فأعطني ولا تحرمني ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا تجعل لأحد علي سلطانا من ذوي الحظوظ والغنى. نعم. 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 لا تدعني. يقول شيخ الإسلام إن هذا المراد بالدبر، المراد بالدبر ما كان في آخر الصلاة، لأن دبر كل شيء منه. أيهن؟ لأن هذا ما هو غالب، أحيانا يمكن، يعني له يعني ليس غالب. نعم. بإيش؟ بذات من؟ نعم. الرسول حاضر عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى، حديث الأعمى إذا صح توسل إليك بنبيك أن يدعو الله لي. إن الرسول حاضر يعني أجعله وسيلة لي إليك، ومعلوم أن وسيلة الرسول أن يدعو له. نعم. هو ما بيحمل عليه، حاضر الرسول حاضر. كلم الأعمى إذا انصرف أو بحال حضوره أيضا ما يمنع. نعم. لا ما يمنع، ما يمنع، لأنه قد يكون وجب بعد ذلك، قد رسول الله قاله بعد ذلك.
باب قول الله تبارك وتعالى وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد
باب قول الله تعالى وصلي عليهم يعني ادعو لهم. فإذا قال قائل لماذا حملتم الصلاة هنا على الدعاء؟ والمعروف أن الحقائق الشرعية تحمل على أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية. فالجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال اللهم صل عليهم. فدل هذا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. قال ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ واستدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيدي أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس بجواز تخصيص أخيه بالدعاء دون نفسه، يعني يجوز أن تدعو لشخص ولا تدعو لنفسك. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل من القوم ايا عامر لو اسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر فالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائر؟ قالوا عامر بن الاكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فاصيب عامر بقانمه سيف نفسه فمات. فلما امسوا اوقدوا نارا كثيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أذيقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل يا رسول الله ألا نذيق ما فيها ونغسلها؟ قال أذاك.
الشاهد من هذا قوله يرحمه الله، وقولهم لولا متعتنا به، لأنه لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة فهموا أن الرجل سيموت لما دعا له بالرحمة، لأنه كان إذا دعا لأحد بمثل هذا فهو علامة أجله. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه خطأ فإنه لا إثم عليه، لأن الناس صاروا يقولون بطل أجر عامر بطل أجر عامر لأنه قتل نفسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبوا، بل له الأجر مرتين، إنه لجاهد مجاهد. فأبطل قولهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن الحمر الإنسية حرام، وعلى أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني منها، وكان أول ما أمر أن أمر بكسر الأواني، وذلك والله أعلم تعزيرا لهم، لأن الحمر كانت حرمت، ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقة والجوع أقدموا على ذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اكسروها، أهريقوا ما فيها وكسروها. فسألوا أن يقتصروا على الغسل فأذن لهم في ذلك، فقال أو ذاك، يعني أو غسلوها. نعم. نعم له أن يفعل إذا رأى فيه مصلحة فله أن يفعل. نعم.
كل حديث
أنه
يصرف إلى ما قبل السلام.
نعم.
وهذا لا إله إلا الله، يعني نفس كيف صرفنا هذا إلى
قبل السلام؟ لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فكل ذكر يأتي فهو بعد الصلاة، هذا الأصل. وأما الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء بعد التشهد. نعم، إلا لفظ واحد، لكن دبر اسم مشترك بين آخر الشيء وما بعده، فإذا كان اسما مشتركا صالحا لهذا وهذا حمل كل واحد منهما على ما يليق به. ف فيحمل الدعاء على ما قبل السلام لأنه هو محل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل الذكر على ما بعد السلام لأنه أي ما بعد السلام هو محل الذكر. نعم. ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم. أولا هذا ليس هذا محل بحثه، لكن أدلتهم عموم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ قالوا وهو نفس مؤمنة فلزموا الكفارة.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير، فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال خرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجر، فدعا لأحمس وخيرها.
هذا فيه أيضا الدعاء للشخص بدون أن يدعو الإنسان لنفسه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هاديا للناس مهديا من قبلك، لأنه ليس كل هاد يكون مهديا، قد يكون الإنسان هاديا ولكنه ضال والعياذ بالله، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالهادي إذا لم يكن مهديا فقد تكون هدايته شرا عليه وعلى غيره. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان قد يكون مباركا على قومه، يؤخذ من قوله فدعا لأحمس وخيلها، دعا لأحمس وخيلها، وهو كذلك، فإن الله تعالى قد يرفع القبيلة بشخص واحد منها، يكون مشهورا بالكرم أو مشهورا بالشجاعة أو مشهورا بالعلم أو ما أشبه ذلك، فيرفع الله به قبيلته. هنا
حدثنا سعيد بن الربيع.
نعم.
رحمه
الشيخ الآن لو دعوا شخص
قال
يرحمك
الله أو رحمه الله وهو حي
يقول
له
هل رحمه؟ لا ما تقول، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب
والإنكار
يقولون ينكرون على بعض الناس،
لا هذا بس عادة. نعم عبد الرحمن
بهذا الحديث على أن الله سبحانه
يرفع قليلا لرجل منه. نعم.
الحديث
اللي الله سبحانه من قطع بشيء أمامه لم يستهدي مثله. صحيح. النسب ما ينفع الإنسان، لكن هذا عمله ورفعه فصار شرفا لقومه مثله.
عند الناس الشرف.
نعم.
الشرف يكون عند الناس.
لا وربما إنه يهدي الله على يده أحد من قبيلة فيرتب عند الله. نعم.
سلام عليك يا شيخ. ما شك في الجواب على الأعمى ما تقدم في الإنترنت. أنا أعتقد أنه يعني تقدير محذوف توصل إليك بدعاء منك.
لا ما هو محذوف، هذا نفس الشيء. أن الرسول دعا له مثل ما دعا للمرأة التي كانت تسرع وتنكشف.
إذا ما في حاجة تقدر يا شيخ.
ما في حاجة، المعروف هذا. أن هي أن يدعو لها. أما النبي شخص ما يفيدك، وش الفائدة من هذا؟ الوسيلة لابد أن يكون لها أثر في المتوسل إليه.
بس الشيخ
شيخ الروايات يعني أتوسل إليك بنبيك.
نعم هنا نعم المراد بدعاء، لأن نفس الجسد جسد النبي ما في فائدة لك، ما في فائدة لك.
حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال
ولهذا قال عمر كنا نتوسل إليك بنبي في التسقين، ومعروف أنه مهم بيقولون اللهم نسألك بنبيك، وإنما يسألونه أن نسأل الله لهم الغيث، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم يقوم العباس فيدعو. نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمه قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا.
هذا أيضا فيه الدعاء للشخص، وفيه أيضا مكافأة الإنسان الذي يحسن إليك بالدعاء، وفيه أن الإنسان قد يثاب على العمل الصالح وإن لم يقصد ذلك، لأن هذا الرجل الذي كان يقرأ ما كان يريد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما أسقط من الآيات، ولكنه حصل هذا الشيء بفعله، فيكون الإنسان مأجورا بعمله الذي انتفع به غيره وإن لم يكن قاصدا ذلك. وعليه قول عامة إن الإنسان يؤجر غصبا عليه، يعني أن الإنسان قد لا يكون في باله هذا الشيء ثم ينتفع به الناس فيحصل له الأجر. نعم.
وحدثنا حفص بن عمر.
نعم يا هداية الله. ايش؟
المرأة
النسية.
بالنسبة إلى
حمر الحيوانات النسية وهي حمر إنسية. حمر إنسية. عندي حمر إنسية.
يعني محدود؟
لا عندنا حمري إنسية. يعني قصدك أنهم ما أقلوا عليه وهي حية. هي ثانية بحية معروف. يعني مراد لحمة. المراد لحم الحمار.
قال النووي
بحسب المزاق. إيه المراد لحمه، ما هو المراد انهم اوقدوا على نفس الحمار وهو حي. لا. نعم.
كفرت شيخ قتل نفسه
ما يكفر. هذا سأل عنه مهند وقلت له انه ما عليك كفارة. سبحان الله. يكفر من تركته، إذا كان لو تركه يخرج من تركته، يشترى رقبه وتعتق، أو يصوم عنه أولياءه وليه شهرين متتابعين، لكن صحيح أنه ما عليه كفارة. نعم. إيش؟ ما أعرف. نعم.
وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهنا يرحم جملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، إذ أن المراد بها الدعاء، ومن هنا نأخذ أنه لا بأس أن تقول يرحم الله فلانا أو رحم الله فلانا أو فلان المرحوم، يعني أن الذي يرجى أن يكون الله رحمه، وليس هذا من باب الخبر المجزوم به لأن الإنسان ما يدري، لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرجاء. نعم.
وحدثنا باب ما يكره من السبع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حفان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا زبير بن الخريف عن عكرمه عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعه مره فان ابيت فمرتين فان اكثرت فزلت ثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القران ولا الفينك تاتي القوم ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصر فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السبع من الدعاء فاجتنب فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
هذه وصايا من ابن عباس رضي الله عنهما وصايا مهمة. أولا يقول حدث الناس كل جمعة مرة، هذه واحدة. فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات. ولكن المراد بهذا حديث الموعظة الذي يقصد به تحريك القلوب والوعظ. أما العلم فإن العلم يكون كل وقت، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه دائما لكن يتخولهم بالموعظة التي يراد بها ترقيق القلب وحثه على الإقبال. قال ولا تمل الناس هذا القرآن، ومن هذا النوع أن تقرأ في مجالس وترى الناس لا يريدون هذا، ولا تتهم الناس بالنفاق إذا رأيتهم لا يريدون القراءة، لأن النفوس تختلف لها إقبال ولها إدبار. فإذا رأيت أن الناس يريدون أن يتحدثوا بأحاديثهم العادية المباحة، وأنك لو قرأت عليهم شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث لملوا وضجروا فلا تفعل. النفوس لها إقبال وإدبار. يقول ولا ألفينك، يعني لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإن أمروك فحدثهم. هذا أيضا من الآداب، تأتي إلى أناس يتحدثون فيما بينهم حديث مباح ثم تقول يا جماعة استمعوا أريد أن أعظكم، هذا لا ينبغي، لأنهم قد لا يكونون على استعداد لقبول الموعظة وأيضا تقطع عليهم أحاديثهم. ولكن أنصت فإن أمروك وقالوا حدثنا عظنا جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك فحدثهم، لأن الأمر جاء منه. وكذلك لو رأيت شيئا محرما لا بد من التنبيه عليه فحدثهم. وأما أن ترى شيئا مباحا والناس مشتغلون كل يتحدث بما يختص به وربما لا يحصل لهم تقابل إلا في هذه المناسبة فيحدث بعضهم بعضا ويسأله عن حاله، ثم تأتي أنت وتقوم وتقص عليه فتقطع حديثهم وتملهم، هذا لا ينبغي. لكن إذا طلبوا منك قالوا حدثنا حدثهم، أو إذا رأيت أمرا منكرا فلا يجوز السكوت عليه، حدثهم وحذرهم منه. وهذا لا شك أنه من التربية، تربية العظيمة، لأن الإنسان يجب عليه أن يكون مربيا كما يكون عالما. ليس العلم كل شيء، العلم يحتاج إلى تربية وإلى أن يعرف الناس أن يعرف الإنسان استعداد الناس للقبول وعدمه، فلا يثقل عليهم ولا يملهم، لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا يكرهون هذا الشخص نفسه. حتى انه اذا جاءوا الى مجلس او اجتماع وجاء فلان قالوا دخل الله يعين عليه، مع انه يعطيهم كلام طيب وموعظه لكن هم ما هو على استعداد لهذا الشيء. وقد يسمع منهم كلام مكروه في نفس المكان، وربما يتشاغلون باحاديث يضايقون هذا الذي يتحدث، يضحكون وما أشبه ذلك إغاظة له. فالإنسان ينبغي له أن يكون عنده حكمة، يختار الموضع المناسب والوقت المناسب ليتحدث فيه. يقول رحمه الله: وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنب. هذا أيضا من توجيهات ابن عباس رضي الله عنه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. ولكن الحقيقة أن السجع ينقسم إلى قسمين: سجع متكلف ربما يتغير به المعنى فلا شك أن هذا مذموم، وسجع تأتي به الطبيعة غير متكلف ولا يختل به المعنى فهذا جائز. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، وأوله وآخره. هذا فيه السجع لكن ليس متكلفا. ومن هنا نأخذ أن ما يكون في بعض الختمات التي يختمون بها القرآن بعض الأئمة من الأسجاع العجيبة الطويلة الغريبة التي تحمل معاني أحيانا غير صحيحة، نعرف أن هذا أمر على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا فضلا عن أن أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة وليس لها أصل، وكل شيء يأتي في الصلاة لا بد أن يكون له أصل، يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة أذكارها معروفة معلومة معينة من قبل الشرع: القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والقعود له ذكر. فأي ذكر يدخل في الصلاة بدون دليل فإنه يعتبر غير مشروع. نعم. والنبغ ايش؟ ليش المضيف يحط التلفزيون؟ يحطه قدامهم يقول لا تناظرونه، سبحان الله. والتلفزيون ايضا قد يكون منكر، قد يكون في مثل مفتوح على اشياء منكره يجب عليه يتكلم. ها؟ لو كان ينكر، إذا قالوا اقعد لا تكلم يقول فيها ملة يطلع.